أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياكم في غدونا وفي رواحنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس سببا لرحمتنا يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. اتكلمت الدرس اللي فات في موضوع من وجهة نظري شايفه مهم جدا لأي شاب، سواء كان هذا الشاب في طريق الاستقامة والتدين أو حتى لو كان شاب عادي. اتكلمنا عن خلي بالك من عينيك، واتكلمنا في الدرس اللي فات لماذا نغض أبصارنا. هل احنا ناس يعني من كوكب آخر ما احناش حاسين بالواقع، ولا احنا بنغض ابصارنا طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنيا لثمار غض البصر؟ اتكلمنا في الموضوع ده، وبدأنا في النقطة الاهم من وجهة نظري اللي هي فكرة لماذا يفعل الانسان هذا، لماذا اطلق بصري. دي مسألة مهمة جدا، لماذا انظر الى الحرام. انا قلت لكم قبل كده وهعيد النقطة دي تاني، وقلت ان فكرة ان انا اقول لواحد زي زمان ان ده حرام دون اقناعه، الفكرة دي ما عادتش او لا يستجيب لها القطاع الاعرض من الشباب والبنات، لان الواقع المعاصر هو قناعات تزرع واخطاء تقلع. فيبقى انا النهاردة محتاج قبل ما أقول لك إزاي تغض بصرك، أنا محتاج أقتلع كل القناعات الفاسدة اللي تم غرسها في دماغك، صح ولا لأ؟ دي نقطة أهم من وجهة نظري. يعني اتكلمنا عن، لو أنتوا فاكرين، عن ست شبهات أي واحد بيطلق بصره بإيه؟ يعني بيتذرع بيهم أو بيبرر لنفسه بيهم. احنا هنكمل النهاردة لو ربنا احيانا، هنكمل 13 شبهة عشان يبقى 20 شبهة بيتذرع بيها الشاب او بيتذرع بيها اي واحد بيبص على الحرام. من الشبهات، ودي الشبهة السبعة، ان انت لما تيجي تسأل واحد لماذا تطلق بصرك، انت بتبص على الحرام ليه؟ بيقول والله انا بحب ان انا اقلد الممثلين والمذيعين والمودلز، أو أنا عايز أبقى زي لاعبي الكرة والمغنيين والناس المشهورين عشان البنات تجري ورايا وتتصور معايا سيلفي، يعني أبقى كده محط أنظار نون النسوة. دي مشكلة؟ دي مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن صاحبنا ده عنده بعض الحاجات اللي محتاجة تتظبط. أولاً، صاحبنا ما أخدش باله إن هو في آخر الزمان، ودي نقطة مهمة جدا، إن آخر الزمان له أحكام بتختلف عن الأحكام الأخرى. لابد أن يدرك هذا الشاب أو أي إنسان أن أحكام آخر الزمان تختلف عن أحكام بدايات الزمن، ولأننا في آخر الزمان فنحن في زمن العجائب والغرائب والمصائب، نحن في زمن انقلبت فيه كل الموازين. والحقيقة ان اي انسان هيكلف نفسه بس او يتعب نفسه شيئا بسيطا في قراءة اشراط الساعة واحداث نهاية العالم، حقيقة سيفهم اننا نسير الان في الاتجاه الصحيح. الكلمة اللي بتتقال لي دايما، احنا رايحين على فين؟ انا بقول له احنا ماشيين صح. ليه؟ لأن أنت لو قريت كويس نهاية العالم هتفهم أن كل حاجة أنت بتشوفها ولسه هتشوفها والأجيال اللي بعدنا هتشوفها، النبي عليه الصلاة والسلام إما قالها إجمالا أو تفصيلا. ودي من الحاجات اللي بتخلي الشاب عنده ثبات إيماني. يعني الأخ اللي عنده زعزعة إيمانية بسبب الشبهات، أنا بقول له بس هات كتاب في أشراط الساعة. هات مثلا الصحيح المسند من أشراط الفتن والملاحم بتاع الشيخ مصطفى، أو هات مثلا أخبار نهاية العالم اللي هو بتاع الدكتور محمد العريفي، أو كتاب مثلا أحداث نهاية الأحداث النهاية أو غيره. لما تقرأ هتتعجب في هذا، لأننا في آخر الزمان بقينا بنقتدي بمن لا يقتدى به، فنقتدي بالممثلين والراقصين والمغنيين ولاعبي الكرة. وده معناه ان الدنيا مش مظبوطة، ان بصلة العقل فيها إشكالية. ولهذا لابد وان نقول ان هذا من الغلط. النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم وان يظهر الجهل وان يفشو الخمر وأن ينتشر الزنا، دي كلها علامة من علامات انقلاب الموازين. المجتمع الفاسد دي علامة انقلاب الموازين عنده. من علامات انقلاب الموازين أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق، أن يؤتمن الخائن، أن يخون الأمين، أن يتكلم الرويبضة. من علامات آخر الزمان، من علامات المجتمعات الفاسدة، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. إن أنا لما أحب أخلي حد قدوة أخليه عازف، أخليه رقاصة، أخليه مطربة، ده كلام لا يقول به أحد. فده أخوانا صاحبنا ده عنده إشكالية كبيرة، فإحنا بنقول له لا فوق، لأن المشكلة دي لو كملت فيها هتضيع، لو استرسلت فيها مش هتبقى المشكلة مشكلة إطلاق بصر، هتبقى مشكلات تانية كتير بعد كده. هيبقى نمط الحياة اللي هو اللايف ستايل بتاعك غلط، فأنت بهذا تحتاج إلى إعادة تصويب. الحاجة التانية عايز أقول لصاحبنا المبتلى بهذا الأمر واللي بيبرر لنفسه بأن هو بيقلد الممثلين، أنا بقول له بس لو سمحت أنت بتبص على جنب وبتبصش على جنب تاني، أنت بالظبط عامل زي الرجل الإيه اللي بيبص بعين وقافل العين التانية. اقرأ كويس جدا عن مشاكل الناس دي، عن حياتهم الشخصية. فلانة اتطلقت 30 طلقة، انت بتتكلم في ايه؟ انتوا ما انتوش عارفين الجانب التاني، الجانب المظلم من حياة الناس دي. لو قريت كويس هتعرف ان الناس دي لا تصلح ان تكون قدوة. قال احدهم: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لماذا تقتدي بهؤلاء؟ لأنك فاضي. لأن الحقيقة إن أنت ما فيهنش عندك أصول وثوابت، فأنت أي حد بتقلده وخلاص. إنما لو عندك أصول وثوابت مش هتعمل كده. اقتدي برسول الله. طب ليه تقتدي برسول الله؟ واحد يقول لي ده تحيز معرفي، ما انت مسلم فانت لازم تقول كده. لا، انا ما بقولكش كده عشان انا مسلم، انا بقولك كده علشان شهادات غير المسلمين المنصفين من المستشرقين المنصفين. يا راجل ده انا قرأت في كتاب شهادات غربية لمحمد، ده كتاب كان طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، وقرأت عن النبي محمد في مرآة الغرب. ده كتيب كده كان نزل للدكتور محمد عمارة، معروف طبعا اللي هو عضو هيئة كبار العلماء، كان نزل مع مجلة الأزهر. من ضمن الناس اللي اتكلموا عن عظمة محمد كارل ماركس. انت ده انا نفس الماركسيين اللي في مصر بس نقول لهم اقروا الكلام ده. وبعدين في ميزة، كل حاجة مثبتة، يعني ما فيش حاجة اسمها كلام مرسل، كله انت جبت الكلام ده منين؟ من كتاب كذا، صفحة كذا، طبعة كذا. فانا بقول لك اقتدي بمحمد واقرأ عنه، اقرأ بس في السيرة، اقرأ مثلا وقفات تربوية، اقرأ الرحيق المختوم، عايز تطلع طلع بقى شوية اقرأ مثلا صحيح السيرة النبوية لإبراهيم علي، اقرأ هتبدأ تشوف جوانب النبي المختلفة، جوانب النبي المختلفة. النبي زوج، النبي أب، النبي رسول، النبي قاضي، النبي حاكم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينطلق في قضاء حوائج الناس. انت بتشوف بقى صور اجتماعية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقتدي بأبي بكر، اقتدي بعمر، اقتدي بعثمان، اقتدي بعلي، اقتدي بالعشرة المبشرين بالجنة، اقتدي بالإمام النووي. الإمام النووي ده، الإمام النووي انت عارفين اللي هو صاحب الأربعين النووية وصحيح. الإمام النووي بيقولوا له لما لم تتزوج؟ قال لو تذكرت لفعلت. ده الإمام النووي. الإمام النووي ده مات قيل دون الأربعين، دون الأربعين سنة الإمام النووي مات. شوفوا تراث الإمام النووي، رياض الصالحين تقريبا في كل بيت في الأمة، الأربعين النووية، شوفوا شرح صحيح مسلم، شوفوا المجموع شرح النووي، روضة الطالبين. شوف بقى، يعني احنا مش هنتكلم كتير عن مؤلفات الشيخ، ثبت المراجع بتاعه حاجة ايه فلة. السؤال، الراجل ده عمل ده كله ده امتى؟ ده انت لما بتقرأ ثلاث اربع صفحات بتعتبر نفسك فقيه مصر. عمل ده امتى؟ لانه كان راجل ثابت مركز. طب هيركز ازاي الامام النووي لو ما كانش اقتدى بالنبي والصحابة والائمة وعاش البيئة دي وكان عايز يبقى حاجة؟ صح ولا كلامي غلط؟ فانا عايز اقول لو سمحت اقرأ عن هؤلاء ولا تقتدي بهم. لو قرأت، مش بتكلم عن النبي، بتكلم عن الممثلين، اقرأ عن هؤلاء ولا تقتدي بهم. وعايزك ما تنساش قاعدة في حياتك، اللي انتوا بتشوفوهم كتير وراء الكاميرات، بقول كتير مش الكل وده الإنصاف، كتير منهم بيساعد على تغييب العقل الجمعي للأمة. وما تنسوش القاعدة بتاعتهم، أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي أو تفكير. وصلت؟ الشبهة الثامنة، أنت ليه بتبص على الحرام؟ أنت ليه بتساعد أصحابك أن أنت تبص على الحرام؟ تعمل كده ليه؟ يقول لي يا شيخ أنتوا ناس متخلفين وما أنتوش موجودين أصلا. ما أنت لو كنت أصلا موجود معانا كنت سألتني السؤال ده. ده البلد كلها انت بص يا جدع، ده الناس بتعمل دلوقتي فوق البص بكتير قوي 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 قوي. ده انت قديم. فان كنت بتقول عني وعن كل المتدينين انهم متخلفين، اسمح لي ان ابادلك بقصف جبهة فاقول لك وانتم مساكين. وان كنت ما بحبش التقسيم، والله ما بحبش فكرة انت واحنا دي، لان احنا امة واحدة والاسلام ديننا كلنا، ما فيش حاجة اسمها انتوا واحنا وهم. الكلام ده غلط، الكلام ده بيضيع الامة. بس انا هنزل على كلامك وهقول لك وانتم مساكين ولمخططات الغرب منفذين. يلي بتقول على المتدين وعلى التدين انه تخلف، انا بقول لك انت ماشي بتنفذ كل المخططات اللي للاسف ما عدناش بنقرأ عنها، عدنا بنشوفها وبنعيشها. في اتفاقية اسمها اتفاقية سيداو، تسمعوا عنها؟ اتفاقية سيداو دي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. دي اتعملت في أعقاب مؤتمر السكان في مصر وغيرها، وللأمانة وقف شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، وقفة تكتب له بماء العيون في التاريخ ضد الاتفاقية دي. الاتفاقية دي طبعا مررت في الفترات الأخيرة، عايزك بس يعني تعرف جزء من البنود بتاعتها عشان تعرف احنا وصلنا لإيه والاتفاقية دي معمولة من إمتى، عشان تعرف إذا كنا احنا لما بنبص لديننا ولثوابتنا الأخلاقية احنا متخلفين ولا احنا فعلا ماشيين في الطريق الغلط وبننفذ مخططات الغرب. من بنود هذه الاتفاقية، واحد، عد بقى معايا كده، طلع ايدك اليمين وعد بقى، الحرية الجنسية. وإباحة العلاقات الجنسية للشباب والبنات خارج إطار الأسرة. اتنين، إتاحة الزواج العرفي. ويمكن في فترة في الفترات اللي هي قبل 2010 يمكن كان في ضجة عن فكرة الزواج العرفي، وأذكر جيدا جهود جبارة للدعاء إلى الله ولكثير من الشرفاء إن هم وقفوا بقوة ضد هذا الموضوع. إباحة الزواج العرفي والتقليل من قيمة الزواج الشرعي. فيجي واحد يقول لك، تيجي تقول له إن شاء الله ربنا يكرمك وتتجوز، يقول لك بعد الشر، أنت هتخنقني يا جدع. يا عم بقول لك إيه، شوف أنا من هنا لهناك ما أضمنش واحدة من هنا لآخر الجامع ده. خلي بالك إن الكلام ده لو أنت سمعته أنت تسمعه تقريبا كتير، صح؟ يعني في كلمة بتتقال يا رب أتجوز واحدة بس، عشان في بس معنا ناس تانية مش هينفع، بس أنت فهمها براحتك. يقول لك كده يا رب أتجوز واحدة، الكلمة دي أنا سمعتها من أسوان لإسكندرية، كل ما أروح بلد أسمع الكلمة دي من الشباب. هل ده شيء طبيعي ولا بينتشر بفعل فاعل؟ طب ليه أنا عايز أخلي الشاب يخاف من البنت، يخاف إنه يتجوز؟ ليه بعمل له ده؟ علشان أفتح له الطريق التاني، طريق الزنا، طريق الارتباط المحرم. تلاتة، إباحة الشذوذ الجنسي بكل أنواعه. مشروع ليلى ما تنسوهوش. أربعة، فرض مفهوم المساواة الشكلي بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات. وأظن طبعا البنت زي الولد مش كمالة عدد، لو أنتوا فاكرين يعني دي كانت بتتقال وتنفذت عن طريق مجالس حقوق المرأة. وطبعا أنتوا عارفين تحرير المرأة، المرأة مضطهدة، المرأة مضطهدة، ده احنا بين أقليات، ده احنا بننقرض في المجتمع، نحن نطالب بحقوق الرجل بجد مش بهزار. خمسة، تجريم ختان الإناث ومنع الحجاب والنقاب في كثير من الأمكنة ووضع العقبات أمام الحجاب والمحجبات والنقاب والمنتقبات. وطبعا ده شفناه وسمعناه، وكل شوية بيتم ابتزاز المتدينات وبيتم رفع السقف علشان يتم التطاول على المنتقبات. ولسه رمضان جاي في مسلسل معمول جميل قوي عشان يكرموا المنتقبات فيه يعني. ستة، فتح المجال أمام الأفلام البورنو والعري بدعوى أنه يفرج الكبت الجنسي. سبعة، إباحة الإجهاض الآمن. تمانية، فتح المجال أمام الروايات الجنسية المكشوفة والغير مباشرة. عايزين تشوفوا ده؟ روحوا معرض الكتاب، شوفوا كيف تم في الفترة الأخيرة تحويل مسار الأولاد والبنات من القراءة للكتب الهادفة إلى إقبال غير عادي على الروايات التافهة، وأحيانا تكون هذه الروايات إما جنسية وإما روايات سامة فكرية. تسعة، فتح المجال أمام دعاة التحلل الأخلاقي. فوتوداي، افتح المجال في الجامعات، افتح المجال في المدارس. لسه قبل ما اجيلكم وانا نازل مدير مدرسة عامل حفلة اختامية في مدرسة، ومدرسة مش خاصة، واقف بيرقص المدير، مش ال انا شفتها بعيني، واقف بيرقص لدرجة ان المدرسين بيصوروه. فكل ما يجي مدرس او مدرسة يعني يجي على عشان ما يظهرش في الصورة المدير يعني، يقول له ابعد يا عم ده مديرنا غلب الأرجوز. انا لما سمعت الكلمة دي انا كنت هعيط. عاشرا، فتح المجال أمام دعاة الإسلام الليبرالي الأمريكاني المعتدل، وفي المقابل اقفل الحنفية على الإيه؟ على الدعاة المؤصلين الثابتين اللي ما بيتلونوش ولا بيبيعوش دينهم. دول اسمهم دعاة التنوير، دعاة العيش والسلم الاجتماعي، دعاة القرن الحادي والعشرين. التانيين دعاة الظلام، تجار الدين، ولاد 60 في 70. 11، فرض نمط ثقافي غربي على المجتمعات الشبابية على سبيل الخصوص، ليكون هذا النمط بمثابة لايف ستايل، يعني نمط حياة. ايه رأيكم في الكارثة دي؟ عرفت بقى مين فينا اللي متخلف ومين فينا اللي بينفذ من حيث يدري او لا يدري مخططات اعدائه؟ ما انا ممكن ما بقاش عارف صح ولا لا، بس انا ماشي في الايه؟ مع التيار، ماشي بنفذ ما يريده اعداء الله عز وجل. خلي بالكم يا شباب من اللي انا قلته ده كويس قوي. طب انا عايز اقرا اكتر، اكتب بس على جوجل اتفاقيه سيداو، اتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المراه، واقرا نقد الموضوع ده للشيخ جاد الحق شيخ الازهر. وصلت؟ وفي كتاب جميل يا ريت الشباب يقرؤون، اسمه العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية. العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية للدكتور فؤاد عبد الكريم، طبعة البيان، رائع. لأن هو عمل إيه؟ هو جاب لك كل نصوص الاتفاقيات وكل نصوص المحاضر بتاعت الإيه؟ بتاعت هذه المؤتمرات، وسايبك انت بقى تعرف المصايب اللي هم بيخططوا لها من سنين والمصايب اللي بيتخطط لها دلوقتي عشان الأجيال الجاية. وصلت؟ 9، بتبص على الحرام ليه؟ يقول لك يا شيخ الأولى ليك والتانية عليك، والنبي اللي قال كده. يا خلي بقى، شفت انت بقى يعني بالدليل؟ مش النبي قال لعلي ابن ابي طالب يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة فانما لك الاولى وليست لك الثانية؟ فانا ماشي اوعدك ببص في الاولى اخلص، وبعد كده الثانية دي خلاص يبقى كفاية بقى، الاولى بتفلي يعني. نقول له انت فهمت غلط، احنا هنحسن الظن بيك ونقول ان انت ايه مش عادل امام يعني، هنقول ان انت راجل طيب وبتردد الكلام وخلاص. هنقول لك ان الكلام انت بتقوله ده غلط من وجوه. الوجه الاول ان الحديث في تحسينه وتضعيفه خلاف بين المحدثين، وعلى فرض تحسينه فان المقصود بالحديث ما قاله الإمام الخطابي في معالم السنن، حيث قال النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة الثانية. يعني أنا ماشي في الشارع فلمحت خلاص، في فرق بقى بأن أنا ألمح خيال واحدة وفرق أن أنا أعمل إيه بقى؟ أرصد، سأم فوق. 10، بتبص على الحرام ليه؟ يقول شوف يا شيخ أصل أنت من الآخر كده بتحرموا كل حاجة، أنتم أنتم أعوذ بالله رخر. أول ما قالوا أنت بتدي الدرس قلت والله ما أنا جاي، أول ما شفت خلقتك قلت بس حياتنا حرام وكل حاجة حرام، كفرتونا يا جدع. لا يا عم والله انت فاهم غلط، بس هو سأل سؤال او هو فعلا اتعرض عليه شبهة اللي هي ايه، بيقول لو كان زي ما انت بتقول اطلاق البصر حرام، لماذا خلق الله فينا
الشهوة وركبها فينا؟ ده سؤال، إليك الجواب بقى. أولا أنا أحسن الظن بيك برضو وهقول أنا أعتقد أن اللي بيكلمني مسلم، وبما أنه مسلم يبقى أكيد بيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيحب أخلاق النبي، ومن أخلاق النبي العفة، صح؟ والإنسان اللي بيحب إنسان ما بيقعدش بقى إيه يقرط، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. لو البت بتاعتك خلفتك بتقول لها أنت ما عدتيش بتحبيني، أنت شكلك كده بدأتي تغيري، أنت شفتي شوفة تانية، بيقولوا كده؟ بيقولوا كده، صح؟ صح. انت لو بتحب النبي هتنفذ وافهم، عشان ما يقولوش عليك خرفان، انا بقول لك افهم، بس الاول هنفذ. وقالوا سمعنا واطعنا. ثانيا الشهوة مش عيب، الشهوة امر فطري ركبه الله تبارك وتعالى في الانسان منذ الطفولة وحتى الممات. والشهوة بتبرز قوي لما الولد بيتحول من طور الطفولة إلى طور البلوغ. لما بيحصل بلوغ بيحصل تحولات جسمية، صح ولا؟ تحولات فسيولوجية، بتحصل تحولات للشاب، بيحصل له إنزال للمني، نبات لشعر العانة، بلوغ سن 15 سنة، وأحيانا الإنسان بيبلغ قبل كده. وبالنسبة للبنات بيحصل لها كل ده، بس بتزيد بعلامتين، الحيض ونمو النهدين. زي ما بيحصل تغيرات فسيولوجية عند الإنسان بالبلوغ بيحصل تحت عاطفية، أخدتوا بالكم؟ بس هي بتتفاوت من إنسان لواحد. ولهذا قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاعه الحياة الدنيا. إذن الشهوة دي شيء مركب. والشهوة يعني إيه؟ يعني شيء منهي عنه الشيطان قاعد يلف عليه، يحط لك عليه حلاوة كده، كريم شنطيه، عشان تقرب منه، عشان تقع فيه. هو ده معنى الشهوة، وصلت؟ وقد يكون أمر مباح، يعني شهوة الطعام شيء مباح، شهوة النوم شيء مباح، الكلام مباح، بس لو أفرطنا في الحاجات دي تحول الأمر من حد الاعتدال إلى الشهوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. طيب ربنا خلق الشهوة وركبها فينا ليه؟ قالوا لأسباب. واحد، لأنها سبب بقاء العنصر البشري. اثنين، ليظل الإنسان مورثا لمن بعده، وبالتالي يظل الإنسان له امتداد. ثلاثة، ليظهر الإنسان على حقيقته. معنا لو أنا مقعدك في الجيش مثلا، زي ما أنا كنت في الجيش، أنت في الجيش يقول بلاقي كتير من الناس بتصلي، هو مش بيصلي هو بيصلي ليه؟ ما هو ما فيش حاجة إيه قدامه، أخي بالك. إنما أول ما صاحبنا ده بيخرج بره، بسأله بقى في الأجازة عملت إيه، قول له والله للأسف اسكت يا شيخ، ده أنا ما صليتش. ليه؟ انت فاهم بقى، ما عشان انا فاهم بقى بقول لك الجيش للاشكالك ممكن يبقى ده. او مثلا رايح معسكر، بس طبعا معسكر مش معسكر، يعني معسكر كله ايه، الله يبارك لك، بلاش الرحلات، الله يبارك لك، عشان انت ما انتش عارف لما النور بيقفل مين بيبقى جنب مين. ماشي، معسكر كله شباب، عسكر جوالة كشافة، زي ما كنا زمان كده بنروح. لما تروح حتة بتبقى بعيدة فعلا ما بتلاقيش عندك شهوة ولا مشكلة في مواجهة الشهوة بتاعتك، صح؟ إنما بتبدأ المشكلة إمتى؟ لما بتحط بقى في الاختبار، تروح الكلية تاني، تنزل الشارع، تقرب من نادي، تعدي ناحية كافيه قبل، تبدأ المشكلة. هنا يتم اختبارك واختبار صدقك. أربعة، ليعلم الإنسان أن دخول الجنة ليس سهلا منصورا، ليس سهلا ميسورا. قال صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالشهوات. عشان كده حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. وأخيرا، ركب الله فينا الشهوة حتى لا يسترسل الإنسان مع شهوته فيصاب بأمراض خطيرة، منها مرض الهوس الجنسي. ده مرض، ربنا عافيكم، ربنا عافينا وعافيكم يا رب. تفتح دماغ واحد تلاقي واحدة نايمة فيه. أيوة، لا أنت فاكرني بهزر، ما هو الهوس الجنسي كده، اللي هو وصل لمرحلة مش قادر. وخلي بالك التهمة دي العيال العلمانية بيكتبوها على المتدينين، يقول لك الصدقون دول والمتدينين دول ما فيش وراهم غير النسوة. بقول له لولا الكاميرا كنت أقول لك مين اللي ما وراهوش، مين اللي كل يوم في كباريه، مين اللي كل يوم قاعد جنب رقاصة، مين اللي كل يوم بيعمل حاجات مختلطة وحاجات نصكم، مين؟ فبلاش الله يبارك لك تخش لنا هنا في الحتة دي، لأن فضل الله المتدينين عندهم عفاف، ولو زل إنسان منهم وسقط ما عندوش جرأتك ولا تحليلك ولا تحايلك على الشرع، ولا بيقعد يقول أصل الدين تخلف، ولا العفة دي حاجات قديمة. شاب قابلني من كام يوم، فواقف وقفة مش كويسة، فبقول له يا عم أطرده لأمك؟ قال لك يا شيخ ما تفك بقى من الكلام ده، أطرده لأمك وأطرده لأختك؟ بيقول لي أنا كده. قلت له يبقى أنت بترضاه، أنا موافق، توكلنا على الله يلا. بس استنى بقى أروح أجيب أصحابي عشان نبقى إيه؟ جمعية. قال له انت ما صدقت ولا ايه؟ قلت له مش انت اللي بتقول فكك من الكلام ده؟ خلاص انا فكتني من الكلام ده اهو، وشلت الدقن على جنب، وشلت الزبيبه، وهطلع البس الشورت واخد بالك وانزل لك. حداشر، لماذا تطلق بصرك؟ يقول لك شوف يا شيخ، اصل انت كبير، انت ما انتش عارف اللي بيحصل في الثانوي والجامعه وفي الدراسه. يا ده بيحصل في الجامعات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من علاقات. ده انت لو مشيت في شارع هتلاقيهم مش قبل قبل، دبل دبل. فانا بقى بالاخر كده يا شيخ شاب وعايز اروق على شبابي، وبالذات فترة دراستي قبل ما اخرج بقى للحياة واصطدم بقى بالحياة. ايه الجواب؟ اولا انا شاب، مش عارف انت ليه مصد، يعني كل ما واحد يقابلني يا شيخ، انا مش شيخ، انا شاب الحمد لله، والله بفضل الله ما يغركش النضارة، هعمل ليزك وابقى احلى منك، خد بالك. فانا شاب، فبلاش فكرة اصل انتوا ما انتوش فاهمين، لا انا فاهم اللي انت ما انتش فاهمه. النقطة دي مهمة قوي، لان دايما هم بيبصوا ان كتير من الناس الدعاء دول مش معانا، سايبين الفيل على اول الشارع. لا، اتنين، انا عارف الجامعه وعارف كويس قوي كل البيئات التعليميه، لان انا والله جامعي وفي الماجستير والدكتوراه، وعارف اروقه الجامعات، وعارف اللي بيحصل في لاف ستريت كويس جدا، وعارف اللي بيحصل في الزنقات، كل ده انا حافظه، وعارف اللي بيحصل ورا المدرجات، كل ده انا عارف. بس انا هسال بقى سؤال، اخره اللي انت بتعمله ده ايه؟ هقول لك انا اوله وانت تجيب اخره. اوله نظره، فتسقيمه، فابتسامه، فسلام، فملغيه، فكلام، وبس تبقى خرونج. اي أيوة والله، بعد كل ده احنا عملنا جهود جباره. طب بعد كده ايه؟ فما وعد. الموعد هيتطور، مع تطور الحاجه الساعه بيتطور، هيتطور. طب الموعد ده ما ينفعش في الجامعه، في كافيه ده جميل قوي، بيبقوا قاعدين يسبحوا، فتعالي نسبح انا وانت. الله يبارك لك، عشان بس بقالي فتره ما سبحتش، واخد بالك؟ وبعد كده ما تقربي مني عشان التسبيح يبقى له طعم. وبعد كده اصل بقالي فتره ما ذكرتش ربنا. وبعد كده مش هينفع بقى قدام الناس كده تقول لك عيب ياي، ما ينفعش كده. طب عشان ما ينفعش كده، انا عندي عربيه مفيمه، ولو مش مفيمه افيم ابوه. طيب ماشي، لا برضو انا بنت مش عارف مين وممكن والبلد. طب خلاص، فلقاء الشقه فاضيه وماما راضيه. ادي اول الخيط، واديك انت اللي جبت اخره مش انا. فهل ترضى ان تصل الى كبيره الزنا؟ لا، وحط كمان معاها كبيره الجهر بالفاحشه. ما هو انت لما بتمشي في الشارع وحط ايدك في ايديها، انا راجل ضعيف الايمان بيغريني قوي المنظر بتاع فبقول اشمعنى وانا مش راجل يا جدع، ماليش ايد، مفيش مشاعر، مفيش احاسيس، فبقى عايز اعمل ايه؟ اعمل زيك. فانت كنت سبب ان انا عملت، وقعنا في كبيره تانية اللي هي كبيره الجهر. خش على التالت وجرأت غيرك فعمل بعد ما شافك وهو ما يعرفكش. كل واحد شافك فعمل زيك، انت العداد شغال بقى والحاسبه بتحسب. يا ده الموضوع كبير. الموضوع كبير. ولهذا اقول لك اخطر ايام حياتك هي دي. وعايز اقول لك ان لو ضاعت منك الايام دي مش هتعرف ترجعها تاني. اللي بيقول لما خلص الجامعه هفوق للدين والتدين، بقول له انس، هتخلص الجامعه هتدخل في دوامة صراع نفسي، هشتغل ايه؟ البيت بقى بيضغط وانا عايز اتجوز وما فيش شغل، هتدخل في قصة تانية، صح؟ لو ما تدينتش في فترة السنة والجامعة انسى، انسى يا عمر، خلي بالك باللي بقوله كويس. ثم اقول لك ايضا اوعى تمني نفسك انا عايز اعيش شبابي، لان انت ممكن تموت، صح؟ ايه رايكم في نسب الشباب اللي بيموتوا، اكتر ولا كبار السن؟ الشباب اكتر بكتير بمراحل، صح ولا لا؟ بتبقى انت بتبص على راجل كبير تقول ده دفعته هو اللي هتخرج ايه، وتيجي تبص تلاقي صاحبك اللي كان معاك صلاه الفجر يقول لك اسكت ده وقع، وما فيش لا بيشكو بقى من قلبه ولا سكر ولا ضغط، وقع طب ساكت مات. ايه رأيكم في دي؟ شباب بيخمس دخلوا في بعض، اظن طبعا عندنا في المنصورة حصلت حالات دي كتير، كله مات، اما اللي مات واما اللي اتشل واما واما واما. لا يمكن ان كان في واحد منهم يحلم ولا في طبق اليوم حتى انه هيموت، صح؟ ولا اهله ولا اصحابه ولا جيرانه، صح ولا لا؟ طب من فوق يا اخوانا، في اثر بس ما اعرفش يعني صراحه، لم اقف على صحته، ولكن حسنه الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله اسره، يقول ما كثر الزنا في قوم الا فشى فيهم موت الفجأة. ربنا يعافينا واياكم. الشبهه رقم 12، دي بصه بريئه يا شيخ، ده علاقه شريفه والله، ده انا بحبها والله. انت فاهمني غلط، انت فاهمني غلط والله، انا مش كده. امال انت ايه؟ انت ابوه كده، انت مش كده فعلا، انت ابوه. انا بقى خليني معاك لحد باب الدار. انت راجل بتقول انا فعلا راجل غرضي شريف وبتاع وعايز ارتبط في الحلال، والبصتي دي بصه بريئه والله ما فيش فيها حاجه، ولا بتخيل حاجه، ولا ببص لها بصه شهوه ولا الكلام ده. هقول لك خلاص وانا مش هشكك في كلامك، بس هسألك بعض اسئلة كده، اسئلة بريئة مني يعني. السؤال الاول، هل في الاسلام صداقة بين الولد والبنت؟ السؤال الثاني، هل النظر الى زميلتك نظرة بريئة امر يجوز في ديننا؟ يعني الاسلام اجازه يعني؟ وخلي بالك انا بسأل فعلا ان هو رجل بريء، يعني مش بيبص بشهوة ولا حاجة. ثلاثة، لما تقف مع زميلتك هيبقى لك حل من اتنين، ما لهمش تاد. اما ان انتوا واقفين لوحدكم ودي خلوة في الشرع اسمها خلوة صح، واما ان انتوا واقفين جروب مجموعة يعني وده اسمه اختلاط. طب الخلوة حكمها ايه في الاسلام؟ خد واحد، ربنا بيقول في القرآن ولا يعصينك في معروف، قال القرطبي أي لا تخلو المرأة بالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. خلي بالك إن الخلوة دلوقتي اختلفت، يعني الخلوة زمان ممكن تبقى اللقاء المباشر. طب ما الفيس في حاجة اسمها الخاص صح، في حاجة اسمها تليجرام خاص صح، في حاجة اسمها واتس خاص صح، يعني قصدي صور الخلوة اختلفت باختلاف وسائل العصر. فخلي بالك، خلي بالك، غرف الدردشة صح، فخلي بالك من ده. طيب يا شيخ أنا جزاك الله خيرا مش هقف مع زميلتي، طب بنت عمي وبنت خالي وجارتي، ده أنا متربي مع جارتي يا شيخ، والله ده أنا كنت بنام جنبها، كانوا والدتي مش بيحصل، وبالذات في القرى إن ممكن فلانة أم يعني تخلي ابنها عند إيه؟ عند جارت، فالولد كان لسه صغير فعادي بياكل مع البنت وبتاعه، وبعد ما إيه؟ عادي عايز ينام عادي، بيعتبروهم إخوات. النبي قال إياكم والدخول على النساء، فقال خلي بالك من اللي جاية دي، أرأيت الحمو اللي هم أقارب الزوج، قال الحمو الموت، والله العظيم تاخدوا بالكم كويس، أرأيتم الحمو؟ قال الحمو الموت، أقارب الزوج المصيبة ممكن تيجي منهم وانت ما انتش واخد بالك. عشان كده بدأنا نسمع عن فكرة زنا المحارم، حصل؟ حصل، خلي بالك كويس. ده حال الخلوة. طب حل الاختلاط، النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء استأخرن فليس لكن وسط الطريق. قال القرطبي رحمه الله تعالى لا يحل للرجل أن يختلط بالنساء ولو في المسجد. احنا ما بنتكلمش عن الخلوة، الخلوة من الكبائر خلاص، ده احنا بنتكلم كمان عن الاختلاط، وبالذات الاختلاط اللي برضاك، يعني في اختلاط غصب عني، يعني انا في جامعه فغصب عني مش هعرف امشي النظام ده، انما اختلاط بمزاجي، رحله بمزاجي، جروب بمزاجي صح، يبقى انا اللي رايح له برجلي ولا انا فاهم غلط؟ طيب هتقول يا شيخ بس الاختلاط ده مش زي ما انتوا فاهمين، الاختلاط مش حرام، وانا سمعت الشيخ البحبحوني جه في قناة مالوش لازمة قال يجوز 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 الاختلاط إذا كان الاختلاط من غير تحسس أو تجسس فلا بأس. يا كميلة يا أختي، ده فتوى جميلة، ده البلد كلها تختلط على بعض، هيبقوا سلطة، وكله بالدين، كله بالدليل، عايزها حلال موجودة، عايزها حرام موجودة. طيب هنرد بقى في نقطتين، نقول اولا الاخ اللي بيقول ان المحرم بس الخلوة مش الاختلاط، نقول له انت محتاج تقرأ شوية في ادلة تحريم الاختلاط مش الخلوة، في بحث جميل قوي اسمه الاختلاط، لا بحث صغير يعني اسمه الاختلاط للشيخ عبد العزيز الطريفي، وفي بحث رائع على الشبكة العنكبوتية الانترنت اسمه اقيسة الاختلاطيين، أقيسة الاختلاطيين الحاجات اللي أباحوا بيها الاختلاط للشيخ إبراهيم السكران. نفسي ترجع لواحد من الاثنين، بس احنا هنقول الخلوة لها أدلة والاختلاط له أدلة. اثنين، خلوتك واختلاطك بالبنت دي قد يفهم خطأ وبالتالي تدفع كل من حولك لإساءة الظن بك وبمين وبالبنت. ثلاثة، خليني معاك لحد باب الدار، انت راجل من هنا ابيض وقلبك قلب خصاية، الطرف الثاني بقى دخلت فتحت قلبه وعرفت انه قلب خصاية ولا قلب مرتاية؟ لا. يبقى الحي لا تؤمن عليه الفتنة او لا تؤمن منه الفتنة، يعني اما مني او عليه. ثلاثة، ثمرات الاختلاط ايه؟ اسمع. واحد، انتشار العلاقات المحرمة الذي يسمى الان ارتباط، وخلي بالك زخرفة الاسماء دي صنعة المجرمين. يعني انا عايز ايه؟ اخلي الحاجة تبقى شيك، ازخرفها لك بشكل شيك عشان انت تقبلها. وصلت؟ فبدل ما نقول عليه علاقة محرمة نسميه ارتباط. انا مرتبط دي الجماعة بتاعتي ومرتبط بيها. يعني انت كاتب عليها اسمك، انت شاريها مثلا، هي عربية. طب انت دخلت البيت من بابه بيت من يا مولان، انا دخلت الشقة اللي عندنا بس. انت بتتكلم فيها يا جدع؟ ده واحد. اتنين، انتشار ظاهرة العلاقات العاطفية قبل الزواج، ثم سرعان ما تزول هذه العلاقات بعد الزواج. حكيت لكم انا على المحامي، مش انا حكيت لكم المره اللي فاتت على المحامي اللي لما حكيت لكوش في درس الجمعه امبارح كنت بقول لاخو، اتصل بي محامي صديقي بيقول لي يا شيخ في كارثه عايز استشيرك فيها. بقول له ايه؟ قال لي انا من مركز كذا. قال لي يوميا بيدخل محكمة الأسرة 200 أو 300 حالة عندنا. فبقول له ليه؟ قال لي السبب الحقيقي، مش يعني مش السبب، مش الأسباب الإيه اللي بتتكتب، السبب اللي بتبقى إيه الموكلة بتقوله له، إن جوزها بيشوف مواقع وما عادش راضي بيها، فهي بدأت تشك وبدأ العقد ينفرط، وبدأ بقى هو يمشي على حل شعره وهي تمشي على حل شعرها. كارثة؟ كارثة. رخر انتشر الآن ما يعرف عفوا في اللفظ بالمرافقة. صح؟ كانت المصيبة دي سببها بعزاءة العواطف وانت صغير. بيحصل جفاف لينابيع القلب وينابيع العاطفة بعد الزواج. كذلك من ثمرات الاختلاط استمرار سياسة تسليع المرأة. مش عايز اقول لك ان دي كارثة. تعرفين يعني ايه تسليع المرأة؟ يعني جعل المرأة ايه؟ سلعة. فهي بتختلط في وسط بنات، طب هتظهر وسطهم ازاي دي؟ فهي بقت القاعدة بقى كل ما تتزنق اقلع عشان تظهري اكتر، عري اكتر، خلي جسمك باين اكتر، حطي ميك اب شديد، اقلعي الطرحه والحجاب. من الحاجات اللي مش عارف والله، انا ما حد بيبعت لي، حد بعت لي لينك كده وقال لي شوف الكارثه دي. تسمعوا عن مذيع الشارع؟ مش احمد رأفت، لا، مذيعه الشارع. تعرف ان هو لما احمد نجح بدا ناس كتير تقلده. فلقيت بنت عامله تقرير في الشارع، طبعا بخفة الدم، يعني لو اتشالت الرقابة من عليكي تعملي ايه؟ وخلي بالكم من البنات عارفة وهي بتتكلم مع المذيعة ان الحوار ده ايه؟ هيتذاع. تسأل السؤال، شوف رد الفعل اللي هو مفيش فيه ثانية، يعني مش 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 اولى، يعني ثانية، كأن السؤال محفوظ اجابته. لو اتشالت الرقابة من عليكي هشرب فوديكا ودرينك، دي واحدة. التانية بتقول لو اتشالت الرقابة من عليا هقلع بقى الطرحة والكلام المتخلف ده. تلاتة، لو اتشالت الرقابة من عليا عايز اشوف لي كام واحدة كده، كام واحد بقى امشي معاه ونطلع معاه ونطلعه. انا بقيت بسمع، مش مصدق ان دول، بسمع دول بنات بنات وفي مصر، مش مصدق الكلام ده. المقطع ده اتشاف 3 مليون مشاهدة. بقيت حزين، حزين على كتائب إلكترونية قاعدة بتنشر الفحش عن طريق الميديا في المجتمعات الصغيرة، إعدادي سنة وجامعة، علشان الولد يوصل لنا وهو متضحضح وضايع. كارثة ولا مش كارثة؟ مصيبة ولا مش مصيبة؟ عجز البيوت عن إدارة أو استمرار إدارة الأبناء. وده أظن يعني بقى فيه في كل بيت تمرد،
صح ولا انا حاسب غلط؟
كل بيت انت شايف ابوك متخلف فانت بتقول لن اعيش في جلباب ابي بالبلدي كده، وهو شايفك ولد عاق وقليل الادب، صح ولا انا فاهم غلط؟ ده تقريبا في كتير من البيوت ان لم يكن في اكثر البيوت، صح؟ من ثمرات الاختلاط تاخر سن الزواج لدى الطرفين الولد والبنت، وفقدان الثقة أحيانا في البنت أو فقدان الثقة في الولد. بنت تقول لك أنا مش عايز أتجوز، ده عيال كلها فلتانة وبيشربوا، صح؟ والعكس الولد يقول لك يا عم ده أنا ما اضمنهاش، أنا مين قال لي إن هي ما كانش تعرف، ملهاش ماضي، أخي بالك. وفي واحد فاكر نفسه فتك يقول لك شوف يا شيخ انا مقطع السمكه ودل، انا عملتهم سبحه، بس لما اجي اتجوز ما حدش ما تخافش عليا، بعد كل ده اطلع كروديا؟ بقول له انت مش هتطلع كروديا بس، يعني انت هيبقى الختم صح، لان انت نسيت ان ربنا قال ان الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين وان الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. ده قانون، ده قانون، ده قانون أصل. وكل واحد فاكر نفسه برم ومعلم، هو ده أكتر واحد إيه بيلبس، أكتر زبون تبقى مراته عاملاهم زبحة برضه. فخلي بالك وبإيديك، بإيديك أنت ان انت تمشي في الطريق ده وتوصل لمرحله الجنون وتوصل للانتقام والكلام اللي احنا بنسمع عنه والخيانه الجنسيه والقصص دي، وبايديك ان انت تبقى عفيف وربنا يرزقك واحده عفيفه. وخلي بالك اللي بيبقى عفيف ده اللي هو الابيض ده بيتلذذ جدا، ليه بقى؟ لان ربنا بيقنعه بالعفيفه اللي زيه. وصلت؟ كذلك من ثمرات الاختلاط ضياع حق المراه في الحريه. من ثمرات الاختلاط كثرة الاعتداءات الجنسية وهتك الأعراض، ممكن نسميه تحرش جنسي، توحش جنسي، هياج جنسي، اللي انت عايز تسميه تسميه، المهم في الواقع ده حاصل. من ثمرات الاختلاط فقدان الثقة في البنات، وهنقفل النقطة دي ونرد على واحد صاحبنا بيقول بدون اختلاط تتوقف الحياة. كلامك ده كله ولا لقيمة عندي، لأن الحياة مختلطة شئتم أم أبيتم. أنا هرد من وجهين، هرد من كلام الغرب، لأن تعرف أن في ناس أول ما تسمع الخواجة يبقى أنت رجل مثقف، أنت رجل متفتح، أول ما تقول قال الله قال الرسول قال لا، هو أنت سايب الناقة على أول الشارع ولا إيه؟ يعني هي نفس الفكر، ملك وكتاب. فخلينا احنا مع الخواجة المرة دي، مش هجيب لك خواجة، هجيب لك خواجاية عشان افتح نفسك. يعني تقول الكاتبة الانجليزية الليدي كوك ان الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة اولاد الزنا، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. وقالت الدكتورة إدلن إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وكثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. أما عن الواقع فأنا أقول الحق ما شهدت به الأعداء. واحد صديقي فاتح أو استغفر الله بيشتغل مدير لفرع من فروع شركة من شركات المحمول المنتشرة يعني في الجمهورية، قال لي شوف يا شيخ، قلت له أيوة، قال لي الفرع عندي كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتقييمه كان ممتاز لغاية لما جابوا لي بنتين، بيقول لي كأن في ماسورة ضربت في الشركة. فبقول له في إيه يعني؟ قال لي لا تتخيل من كم المشاكل. بقول له ليه؟ قال لي هي تيجي تقول لي فلان بيتكلم عليا، فلان بيبص لي، اقوم جايب فلان. خلي بالك ده كله من وقت الشغل بقى، ونقعد بقى نصالح وان ايه ونعاتب، ولا وما عدتش واعمل تغيير ورديات. فبيقول لي من يوم ما جم وانا في معاناه. قلت لا اله الا الله، واللي بيكلمني ده انسان عادي يعني، مصلي عادي، مش هقول لك ان هو طالب علم او لا، ده انسان عادي خالص، ولكن هو بيشتكي من شيء حقيقي. اظن كل اصدقائي الموجودين في الجامعه اظن انتوا كلكم عارفين ايه اللي بيحصل بسبب الاختلاط. كلامي صح؟ الشبهه الخامسه عشر، بتبص على الحرام ليه؟ يقول لك شوف يا شيخ انا احسن من غيري كتير قوي 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 قوي، ده انا ببص بس غيري بيعمل بلاوي. انت ما انتش عارف برضه، ما انا مش عارف. طيب خليني مش عارف بس هرد على الشبهه دي، واقول لك اولا كلمه انا احسن من غيري دي تزكيه لنفسك، والشرع نهى عن تزكيه النفس. قال الله عز وجل فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اثنين، احذر الاستهانه بالذنوب والمعاصي والسيئات. يعني ما تقولش لنفسك ايه انا احسن من غيري، ده انا ببص بس، ده ذنب بسيط، ده غيري بيقع في كبائر. لا، قال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. الرجل حتى يهلكنا كرجل كان بأرض فلا فحضر صنيع قوم فجعل الرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. سيدنا أنس بن مالك، وأنتوا شيعة ما بتتردوش عن الصحابة، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول كما روى الإمام البخاري في صحيح، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. إيه رأيكم بقى في الموضوع ده؟ فكل ما بتعمل حاجة وتقول أصله إيه؟ ده بصة يا شيخ، أنت هتكبر الموضوع على بصة، ده ملغية يا شيخ، أنت هتكبر الموضوع، أنا عملت حاجة؟ آه أنت عملت حاجة. أقل حاجة بتقع في قلبك بسبب الاستهانة بالذنب ذهاب هيبة الله من قلبك. ما هو ذنب في ذنب في ذنب في ذنب، العملية بتسود، عارف أنت زي إيه؟ زي المجاري كده، لغاية لما تتسدد، لغاية لما إيه؟ تتقافل بقى، ما فيش حل غير إن هي تطفح. هي دي الذنوب بتعمل كده. فخلي بالك لو سمحت، خلي بالك من الموضوع ده كويس جدا جدا جدا. اثنين، لما بيذهب من القلب هيبة الله عز وجل بيحصل التدرج في المعاصي. عينان تنظران بشهوة، أذنان تسمع الكلام الحرام، لسان يقول كلام حلو، قلب يعشق ويبدأ يدخل في دائرة العشق، وبعد كده ايدين تبدأ تشتغل، ورجل تاخد القرار ان هي تمشي وتقابل. عرفت بقى خطورة الاستهانة بالذنب؟ بيبدأ صغير وبينتهي كبير. 16، واحد يقول لي يا شيخ دي غلطة صغيرة، اطلاق البصر ده صغيرة من الصغائر، برضه صغيرة من الصغير وغلطة، خلي بالك من كلمة غلطة صغيرة، حتى كانوا بيغنوها زمان يقول لك غلطة وندمان عليها، دلوقتي غلطة ومش ندمان عليها. لما حصل انتكاسة فطرة وتغير في المفاهيم بقت الغلطة ومش إيه؟ مش ندمان عليها، أنا ندمان إن أنا قعدت وجعت دماغي في سماعك بالآخر يعني. آه نرد إحنا بقى ونقول له عارف كلمة الذنب دي؟ هيقول لي آه. أقول له بتتكون من كام حرف؟ من ثلاث حروف، الذال والنون ويا ابراهيم والباء. يقولوا الذال يعني ذل، بيعلو على وجه صاحبه وبيضعف دينه ودنياه. طب والنون حسرة وندامة، ويفضل صاحبنا في الحسرة والندامة دي حتى وهو بيعمل الذنب ما بيتلذذش بيه. والباء بوار في الرزق وخراب في الأموال والأحوال. يعني المعصية لها أثر دنيوي قبل ما يكون لها أثر أخرى. يعني ممكن واحد يقول لي بقول لك يا شيخ اللي حاسبني فوق، هقول له ما تخافش ما هو في حساب تحت. يعني انت كنت اللي حاسبني فوق، لا في تحت في ثمرة للطاعة وثمرة للمعصية. وهتشوف يعني مثلا الزنا كان زمان واحنا عارفين كده يقول لك كل الناس الكبيرة عارف الزنا يجيب ايه؟ الفقر. اظن دي كل الناس حافظاها صح؟ الزنا يجيب الفقر. طب الفقر ده هيبقى فقر مادي ومعنوي وخراب صح؟ ده في الدنيا ولا في الاخره؟ ده في الدنيا. يعني البلاوي دي كلها فين؟ في الدنيا اللي انت قاعد تجري وراه. فبنقول لك الطريق مش من هنا، اعدل البوصله واظبط نفسك. وخلي بالك انه لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. 17. والله يا شيخ أنا في جامعة خاصة وأنا الحمد لله يعني عايز أتجوز، فأنا ببص وغرضي شريف، أنا ببص عشان أختار شريكة حياتي. أظن دي مهمة وأنتوا بتسمعوها صح؟ أنا ماشي ببصبص، عارف أنت اللي بينقي طماطم؟ أنا قاعد بقى أشوف الطماطم الضربة والطماطم السليمة والطماطم المعسكة، وبقى الآخر هشوف بقى طماطمية واحدة أقول لها تعالي أكلك منين يا طماطمية؟ ده هنقول له إحنا برضه هنحسن الظن بيك وهنقول لك ربنا يجوزك في الدنيا ويجوزك الصراط يوم القيامة. بس خلي بالك إن الجواز الصح ده مش طريقه. هتقولي طب وفيها ايه يعني؟ هقول لك اللي انت بتعمله ده العلماء قالوا انه لا يجوز. قالوا انه لا يجوز، قالوا اقرا بقى كلام العلماء كده علينا يا عم عشان نرفع كده علمنا. قال العلماء: من اراد الزواج من امرأة بعينها، خلاص هو اخذ القرار وحدد هو عايز ايه، من أراد الزواج من امرأة بعينها يجوز له أن ينظر إليها. والأدلة على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أن تدوم العشرة بينكم، عشان ما تخشش تقول لا ده أنا اتغشيت، ده البضاعة مش سليمة، ده أنا كنت واخدها حلوة، ايه اللي حصل؟ مين اللي طفى النور؟ لا بص يا شيخ قبل ما تاخد الايه؟ قبل ما تتوكل على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها. إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها. كلام واضح؟ وأخيرا أقول لك: البيوت تؤتى من أبوابها. ده زواج صحيح ومسار الزواج الصحيح. اللي بيدخل من ورا الحياة ما بتكملش، ما بتكملش. والله جالي شاب عايز يتجوز واحدة معينة فوالده مش موافق وجالي منهار، فرحت كان معايا الدكتور عبد الرحمن الصاب، قلنا يعني انا كنت فاكر ان المشكله ايه، يعني نفهم ونحاول ايه نقرب وجهات النظر، وده دور الداعيه الى الله سبحانه وتعالى صح. رحنا ابوه قال لي: يا شيخ علي طب اسمع مني واحكم انت، البنت دي تعرف عليها ومن يوم ما تعرف عليها صلاته قلت وا وا وا، واديله بقى. طب اجوزه ازاي؟ دي نقطة. اتنين، بدأ يشتكي لي من الأم، يشتكي لي من الأسرة. فقعدت عشان اقنع الولد، يقول لي شوف انا هتجوزها يعني هتجوزها ولو هقتل ابوي. لا ده بجد والله قال لي كده، ولو هقتله. بقول له يا جدع طب انت اتاكدت من العيله؟ قال لي لو امها كذا برضه هتجوز البنت دي. طب اتكلم اقول ايه ده؟ ده لا يمكن يكون زواج صحيح ولا مسار زواج صحيح. مفيش يا اخواننا، ودي نصيحه لاي شاب، انتوا كلكم مبهورين بالبروفايل بالشكل. انا بقى عايز اقول لك لما تتجوز هيبقى في مشكله. اول خلاف، واكيد هيحصل خلاف، مين اللي هيقعد معاك؟ العيله. لو العيله مش دينه الله يرحمكم، صح؟ هندخل بقى في الصراعات اللي احنا بنسمعها. واصله ولا مش واصله؟ 18، احنا قربنا والحمد لله. بتبص ليه على الحرام؟ يقول لي والله يا شيخ العيب مش عندنا، العيب عندهم. العيب مش عندنا وعندهم، اللي هو مين يعني؟ العيب عند البنات، هم اللي بيلبسوا كده، هم اللي بيثيرون. وتقعد البنت تمشي بطريقه معينه وتلبس لبسه معينه، وابص لها اقول لها كلمه تقوم بصلي يا سم، اقول لها انا مش سم. نقعد بقى ندخل في الايه صح يا باشمهندس، ندخل بقى في القصه الكبيره بتاعت يا سم ومش يا سم، وندخل بقى في القصه دي. باشمهندس عارف الكلام ده قصص، ندخل بقى في الموضوع ده. فالعيب مش عندنا، العيب ناحيته. روح خليهم يلبسوا واحنا هنغض بصر. هرد عليك واقول لك كلامك في جزء صح. نحن نعيش في عصر التلوث الاخلاقي، ففي جزء صح. ولكن لو لقيت اكتر الناس بتسرق هسرق وبرر للنفس السرقه واقول اصل كل الناس بتسرق؟ ناس قاعده تسبب الدين في الشارع، امشي اسبب الدين ولا اصل كل الناس بتسبب الدين؟ اذا كثر سواد الفاسدين لا ينبغي ان نتبع هؤلاء، لا يغرنك كثره الهالكين ولا قله السالكين. وعايز اقول لك إذا كنت بتتكلم عن اللوم فاللوم واقع على حضرتك، واقع على البنت، واقع على الأب والأم، واقع على المجتمع. أربع حاجات واقع عليك لأنك أضعفت إرادتك بإيديك، ولأنك اتضحك عليك واتقالك إن ده طريق الرجولة وطريق الحب، ولو ما عملت كده هبقى خرنج والناس تضحك عليا واصحابي يقول لك ده انت مالكش وفي ده عيب يا شيخ، ده انا اتفضح في البلد. ده غلط. اتنين، البنت عيب عليها، عيب عليها لانها سمحت لنفسها ان تتحول لسلعه، فاستجابت لدعاوى مغرضه من مجاهيل بيطلعوا على الميديا يقولوا لها انت روعه، ما انتش عوره. وحديث المرأة عورة دي اكفري بيه، مفيش حاجة اسمها المرأة عورة. اللي يبان منك زكاة عنك، توكلي على الله، البسي اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه، سيبك من المجتمع الرجعي المتخلف اللي قاعد يقولك البسي مش عارف ايه. الكلام ده خلاص كان في عصر الحريم، احنا الآن في القرن 21. رخر هي تحررت على الاخر، على الاخر على الاخر، والصيف داخل. ربنا يهديهم بس ويستروا اي حاجه، اي حاجه، احنا راضيين والله. اي والله. ولما هي تحررت صواميل العيال فكت، فبقوا بيبادلوا بعض سخونيه بسخونيه. هي تقطع بنطلونها هو يلبس لها شورت، بلا مش هنلسه هقطع. هي تلبس بادي ستومك هو يمشي من غير، مش وجع دماغ يا اخي. اوعوا يضحكوا عليك بتوع تحرير المرأة ويقولك انت حرة، انت حرة مما سوى الله، ولكن امل الله سبحانه وتعالى. وافهمي المقاصد الشرعية. في فيديو كده كنت شفته على الفيس امبارح جميل قوي 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 قوي، مذيعة كانت محجبة وقلبت الشريط في الفترة الأخيرة. المذيعة دي جايبة مصطفى راشد اللي هو بيسمي نفسه مفتي استراليا ده، وواحد تاني ده بيقول له الحجاب بدعة ومش من الإسلام وما عرفناهوش إلا لما البدو بتوع الصحراء بتوع السعودية دول جم والوهابيين والقصص الخيبانة الحمضانة دي، والتاني يقول له لا ده الحجاب فرض بس مش قوي يعني هو فرض. المهم في الآخر المذيعة بقى سابتهم يخبطوا في بعض وختمت الحلقة في دقيقة وقالت مع احترامي للشيخين والضيوف بقول لكل واحدة بتشوفني كوني خديجة كوني مريم كوني عائشة وما تبقيش التانية، ويا رب حبب إلي الحجاب وما موتش إلا وأنا لابساه. وختمت الحلقة. كنت في قمة السعادة وأنا بسمع المقطع ده. كمان العيب على الأب والأم لأنهم نسوا دورهم الحقيقي. دور الأب والأم حاجتين، الرعاية والوقاية. قال تعالى قوا أنفسكم، دي الوقاية، وحديث كلكم راع وكلكم، يبقى دور الأب والأم الوقاية والرعاية. تاخد بالك يا أيها الأب والأم. وعايز أقول لكل أب وكل أم ما بيغيروش على أولادهم، على الولد ولا البنت، بقول له النبي قال في حقك ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والرجل الديوث الذي يقر الخبث في بيته. اللي سايب بنته ببنطلون ديوث، حتى لو البنطلون واسع، حتى لو واسع، هي لما بتقعد البنطلون بيبقى واسع ولا ضيق؟ ولا هي قاعده في مجتمع كله ملائكه ما فيش فيه تحرش جنسي واحنا قاعدين بنقول الحقونا الحقونا الحقونا؟ ده احنا رقم اتنين في العالم في مشاهده المواقع الاباحيه او في التحرش الجنسي، ورقم اربعه في العالم في مشاهده المواقع الاباحيه، سبقنا اللي بدعوا المواقع الاباحيه. والمذيعة تبقى طالعة فاتحة صدرها وتقول لك لا للتحرش الجنسي، يا ولية حرام عليكي، بس انت ما انتش عايشة معانا ولا ايه؟ لا للتحرش الجنسي، ده انتوا اللي بدعتوا التحرش الجنسي. انتوا بتربوا في الشخصية وفي الشاب المصري التناقض، انه يطلع يقول لا للتحرش الجنسي، نعم للارتباط المحرم. لا للتحرش الجنسي، بس هي تلبس اللي هي عايزاه، تلبس ميني جيب، ميني جيب، ما فيش جيب، يجوز، حقق دي حرة، محدش يفرض عليها، والحجاب مش فرض خلي بالك أصلا. يعني من الآخر. أما المجتمع فنقول له المجتمع اللي مش هيمشي على أصول الدين مآله الهاوية. ده كلام علي قاسم؟ لا، ده كلام ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. قال نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. العرب بدون دين، اللي واخد بشلة في وشه، حاطط سنجة في جيبه، حتة حشيش تحت لسانه، العرب بدون دين ما كانوش يسووا حاجة خالص. لما جه الدين اختلفت الموازين. وعايز أقول لكل واحد لو سمحت اثبت ولو فسد كل المجتمع. الشبهة قبل الأخيرة بتبص على الحرام دي، قال والله يا شيخ زملائي هيقولوا عني معقد ونفسية ومتخلف، والكلام ده بصراحة كبير وأنا ما استحملوش. هنقول له اثبت واوعى تساير العصر في اي حاجه تتناقض مع اصولك. وخد القاعده دي، يا ريت اللي معاه حتى موبايل يكتبها، قاعده كده في حياتك: لا يحملنك فساد الواقع ان تفسد. كمان مره: لا يحملنك فساد الواقع ان تفسد. احنا ثابتين، وهنفضل نسأل الله يثبتنا يا رب، هنفضل كده. أصل أصحابي ما بيصلوش، أنا هصلي. واحد جالي فبكلمه عن الصلاة، قال لي يا شيخ أنا بصلي ركعتين في آخر اليوم خالص. قلت له ما شاء الله، أنا كنت فاكره بيصلي ركعتين يعني إيه وتر. قال لا هما ركعتين في اليوم. بقول له يعني ركعتين في اليوم دول؟ قال لي براحته بقى، يقبلهم ظهر، يقبلهم عصر، يقبلهم مغرب، يقبلهم عشاء، يقبلهم فجر، هم ركعتين. تلك إذا قسمة ضيزة والله. وشايف إن اللي بيصلي خمس، والله العظيم ده حصل. وشايف إن اللي بيصلي خمس فروض وفي الجامع ده يعني اللي هو النبي بقى، اللي هو وصل لمرحلة النبوة، مش هقول لك الصالحين. ده إيه ده؟ شفتوا إحنا وصلنا بسبب التجهيل المتعمد وصلنا لإيه؟ الحمد لله الذي عافانا. عايز اقول لك كمان لصاحبنا ده، عايز اقول له خلي بالك الناس بتحترم المحترم وبتحترم اللي بيحترم مبادئه وبيمشي عليه، ما بيتلونش ما بيغيرش. فحتى لو هم بيقولوا على الفلان المتدين انه معقد، لو شافوك ثابت هيقول لك ده راجل محترم، مش هيقول عليك معقد، هيقول ده راجل محترم وعنده مبادئ، حتى لو انا ما بنفذش الايه اللي بيعملوه. ثلاثة، لا تيأس وتقول أصل أصحابي كلهم كده، كانوا بيقولوا على عمر بن الخطاب لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، فلما أسلم عمر صار الرجل الثالث في الأمة بعد نبيه. آخر شبهة وبها نختم، بتبص على الحرام ليه وما بتقتديش بأسلافك الصالحين في غض البصر ليه؟ يقول لي شيخ الكلام ده كان زمان، احنا في زمن والناس دي في زمن. يعني ايه؟ يعني الكلام بتاع النبي والكلام ده كان في زمن وفي وقت. احنا دلوقتي في عصر الانترنت والمعلومة السريعة وعصر كله صور ومثيرات، فالكلام بتاعكم ده جميل بس ينفع في القرون القديمة. دلوقتي لازم امشي على حل شعري. فاحنا هنقول له ليه انت بتقول الكلام ده ليه؟ هو اليوم زمان غير اليوم دلوقتي؟ مش هو 24 ساعة و 24 ساعة؟ الرجولة زمان غير الرجولة دلوقتي؟ الأنوثة زمان غير الأنوثة دلوقتي؟ طيب ما الرجولة والأنوثة أمرين مرتكزين فطريين موجودين، سواء كان عند السلف أو الخلف ولغاية يوم القيامة، صح؟ نبص كده هنلاقي إن الناس دي قبل الدين كان الجاذبية شغالة. اقرأ كويس عن أيام العرب وانت تعرف ان كان بيحصل اغارة لقبيلة على قبيلة، صح؟ اول ما تغير قبيلة على قبيلة نساؤهم حل لنا، صح؟ جميل. كان الواحد بيقول في ايام العرب انا شريك لكل رجل في امرأته، الخيانة الزوجية مفيش اي مشكلة خالص، ما مفيش دين، صح؟ ثلاثة، كان في حاجة اسمها صاحبات الرايات الحمراء، صح؟ يعني كان في بيوت دعارة، صح؟ طيب ورغم كده الناس دي اللي هو عنده ايه؟ عنده عنفوان في الشهوة وما عندوش ضابط، لما ده أسلم بقى في صراع نفسي والإسلام فضل ماشي معاه تدرج 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 لغاية لما هو اللي منع كل هذا. رغم خلي بالك هو ما عندوش تعليم زيك، يعني هو مش مثقف زيك، صح ولا لا؟ يعني انت عارف اضرار اللي انت بتعمله كويس، انت عارف ان البص بينتج عنه عادة سرية، بينتج عنه وقوع في خطايا، وده هينتج عنه امراض 1 2 3 5. وبعد كده تيجي بقى للدكتور حازم، يلحق يا دكتور حازم ده انا ظهري وجعني وركبي مش قادرة تشيلني. ليه؟ هو اول ما يكشف عليك يقول لك انت متجوز؟ فتقول له لا انا عايز، يقول طب يا ابني اصوم بس كتير يا حبيبي، بطلوا الحركات اللي انتوا بتعملوها دي. إذن اقتدي بأسلافك الصالحين وشوف الناس دي لما التزمت بالإسلام عملت ايه. الربيع بن الخثيم كان يغض بصره فإذا مر بنسوة لم ينظر إليهن حتى تظن النساء أنه أعمى. فالموضوع ده غاز ناس، تعرف في ناس كده يقول لك ده بيعمل فيها شيخ، تعمل فيها مؤمن، ده يا عم بيبص من تحت النظارة، الشيوخ دول ده نمس، ماشي. فقال لك احنا هنعمل فيه ايه؟ هنعمل حاجة بسيطة، هنعمل له اختبار. اتفقوا مع واحدة جارية بالأجر، الربيع بن الخثيم ده تجيبه لنا ولكي كذا صرة مال. قالت لهم أو أو يا غالي والطلب رخيص. فعرضت له وهو خارج من صلاة العشاء في المسجد، يعني بعد ما خلص فروضه والدنيا بقى إيه أسدل الليل سطورة والدنيا بدأت بقى تبقى إيه هادية. قالت له عندي سؤال. فقال لها نعم. فراحت رفع النصيف رفع الخمار وطبعا بقى حط كامل زينتها وبتاع، فراح مديها ظهره وقال لها اتق الله. قالت لا أتركك فإني أحبك. يقوم يغض بصره ويخلع منها تقوم جاية قدام، والله ما أنا عتقاك. فقال لها خلاص سأكون معك لو أجبتي. خدتوا بالكم من الدعوة؟ ماذا لو نزل بجسدك الذي أراه حمى؟ ماذا لو صب على جسدك ماء الحميم؟ ماذا ماذا؟ بيقول لك راحت معيطة وقع في الأرض وبكت وقالت أشهد الله أني تبت إليه، وتابت توبة حتى قيل عنها يوم وفاتها أنها ماتت كأنها جذع نخلة محترق من كثرة العبادة ببركة غض البصر. كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده بس كفاية بقى. احنا كده جاوبنا على 20 شبهة أي ولد وأي بنت بيتذرع بيهم ويبرر بيهم لنفسه الوقوع في الحرام. كان نفسي أكلمكم بقى عن الروشتة، كيف تغض بصرك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاث القادم ده إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنخلي الدرس بعد صلاة العشاء بعنوان هتقدر تغمض عينيك. طب قبل صلاة العشاء يوم الثلاث، يوم الثلاث قبل صلاة العشاء إن شاء الله هيبقى يوم 1 شعبان صح؟ إن شاء الله هنصوم بإذن الله وهنفطر مع بعض، وهيبقى الدرس رسالة لطالب. الدرس الجاي ده مهم جدا، فأنا عايزك بقى تفضي نفسك التلات معلش لله المغرب، وتفضي نفسك التلات العشاء، وصحابك يا ريت تجيبهم معك. الدرسين هيبقوا في قمة الإفادة إن شاء الله. وإن شاء الله بقى يوم السبت القادم بإذن الله تسعدوا بالدكتور عبد الرحمن الصاوي، نسأل الله عز وجل أن يأتي به على خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم.